السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب ربنا وهذا الكلام الجليل الذي تكلم الله به، فيه الحكم الفصل، وفيه الحكم والمواعظ، وفيه الإخبار بالمغيبات. إذا تكلم الله فقد صدق، وإذا وعد فإنه قد وفى سبحانه جل في علاه. وانتهينا إلى سورة الأعلى. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
هذه السورة الجليلة التي تتضمن الحكم والمواعظ بل والأحكام بل وأصول العقيدة. هذه السورة الجليلة هي سورة مكية، سورة الأعلى سورة مكية بالاتفاق. قد ورد على أهل المدينة مصعب رضي الله عنه وأرضاه وابن أم مكتوم، ثم أتى بعد ذلك الصحابة يتوافدون، ثم عمر بن الخطاب، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه هذه السورة العظيمة. فهذه السورة نزلت بمكة، والقرآن طابع القرآن المكي ظاهر عليها. هذه السورة تتكلم عن صفات ربنا جل في علاه وكماله وجلالة قدره سبحانه، جلت قدرته. ثم بعد ذلك تبين لنا هذه السورة إنعام الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وعظيم فضله على رسوله بأبي هو وأمي، ثم تبين لنا أن الله جل في علاه ما خلق الخلق سدى ولا هملا، بل بعث عليهم بالرسل وأنزل عليهم الكتب. وهذه الرسالات الناس بالنسبة لها صنفان، صنف قد انتفع بهذه الرسالات نفعهم الله بها فاتبعوا وانقادوا وأطاعوا ربهم جل في علاه، فهؤلاء لهم الخيرات ولهم السعادة والجنات. وصنف عتوا وطغوا وبغوا
وجحدوا بآيات الله جل في علاه، فهؤلاء الذين قد بين الله جل في علاه مأواهم إلى نار تلظى. الصورة هذه لها فضل عظيم، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها في العيدين، كما في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وبصورة الغاشية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نصح معاذ أن يصلي بهذه السورة العظيمة في العشاء. كان معاذ كما صح عن نبينا وهذا في الصحيحين أن معاذا كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم بعدما ينتهي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصلاة فرض الوقت لمعاذ، يصليها فرضا ثم أذهب إلى قومه وأهله، وكان معاذ أحفظهم، فكان يصلي بهم العشاء، ولكنه كان يطول في الصلاة، يصلي صلاة العشاء بالبقرة. ذات مرة قام فصلى بالبقرة، وكان بعض الناس يعملون في الزرع والأنصار معروفون بذلك وقد أتعبهم العمل، فقام رجل خلف معاذ فما استطاع أن يتحمل طول الصلاة مع معاذ فانفرد. وهذه كما قال علماؤنا قاعدة نستنبطها من ذلك على أنه يجوز للمأموم أن ينفرد بنيته عن الإمام وتصح الصلاة بذلك، فانفرد انزوى إلى مكان فانفرد وصلى منفردا وسلم. فلما ذكر لمعاذ ما فعله هذا الصاحب الجليل فاتهمه بالنفاق، هذه أيضا أدب من الأدب الذي لابد أن نتأدب به، أننا لو وجدنا أحدا يعني فعل أمرا نراه في داخلنا أنه من المنكرات ليس لنا أن ننكر عليه، بل ليس لنا أن نتهمه في شيء هو من البواطن التي لا يعلمها إلا الله جل في علاه. فلما اتهمه بالنفاق فلم يرضى المرء على نفسه ذلك، فقال لأستعدين عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى له ما يفعل معاذ، يصلي فيطول وهم أصحاب زرع. فقال الراوي كما في الصحيح: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد غضبا منه في هذه الموعظة. كان يعظ معاذ وكان يشتد غضبه، لما؟ لأن هذا الدين دين رحمة رأفة بالناس كما سنبين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ يعني بسببك ممكن تحدث الفتنة. وهذه فيها دلالة أيضا على أن الناس لابد الإمام المعلم يرى ما في الناس من طبيعة أو عقول فيخاطبهم على قدر عقولهم. اللهم علمنا ذلك يا رب العالمين. فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا صليت بالناس فاقرأ بسبح بالشمس وضحاها. وفي رواية قال: من أما منكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ بسبح. وهذه فيها دلالة واضحة على أن هذه السورة أيضا لها فضيلة، لذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ أن يقرأ بها. وأيضا من فضيلة هذه السورة كل ليلة ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يا هل ترى قبل المنام أو في طليعة الصباح؟ كلامي واضح. من فضيلة هذه السورة ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم قط، لكن يا هل ترى كان قبل المنام أم كان بعد طلوع الشمس؟ في الوتر يا إخوة، فما أحد كان يصلي بها في الوتر، يعني يستني بهذه السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها في الوتر في الركعة الأولى، وفي الثانية يقول: يا أيها الكافرون، ويختم بقول: هو الله أحد. هذا من فضل هذه السورة العظيمة، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على فهمها وتدبرها والعمل بما فيها من حكم أو تدبر هذه الحكم، نصل بها إلى ربنا جل في علاه فيرضى عنا. قال الله تعالى: سبح، نزه، قدس، سبح اسم ربك الأعلى. هذه الآية لو وقفنا معها طويلا مع أهل العقائد لن ننتهي، ونحن قلنا بأننا ما درسنا هذا الدرس إلا يكون قدر الإمكان ترويحا للإخوة عن المعتركات الدامية التي نأخذها من أصول ومصطلح وفقه في الأيام السابقة واللاحقة. فلذلك أنا لن أدخل في المسائل والمصطلحات القوية العلمية، لكن لابد نمر عليها مرور الكرام. سبح اسم ربك الأعلى. قال العلماء: الله جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتنزيهه بتقديسه سبحانه جل في علاه، يرفع ربه جل في علاه، ينزه ربه جل في علاه، يجل ربه جل في علاه عن النقائص والمعايب، عن الولد، عن الشبيه، عن الشريك. فأمره الله جل في علاه: سبح اسم ربك الأعلى. هذا خطاب لمن؟ سبح اسم ربك الأعلى، خطاب لمن؟ خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لكل الأمة. والدلالة على ذلك ما رواه أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه في سورة الواقعة فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، وهذا حديث متكلم فيه. ولما أنزل الله جل وعلا عليه سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. أنا أريد أن أبين أن هي دلالة على أن الخطاب للنبي خطاب لجميع الأمة، فهذه في دلالة على عدم الخصوصية. أي حكم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان المخاطب به أصالة محمد صلى الله عليه وسلم فالأمة أيضا تبع لمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ورد أيضا في المسند وفي السنن عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى فيقول سبحان ربي الأعلى. وهذا الحديث جاء مرفوعا وموقوفا عن ابن عباس، والموقوف أصح من المرفوع. فابن عباس هو الذي كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى. وأيضا علي بن أبي طالب سمع الناس قراءته ويقرأ بهذه السورة الجليلة سبح اسم ربك الأعلى فيقف فيقول سبحان ربي الأعلى. هذه فيها دلالة واضحة جدا أنهم كانوا يقرؤون القرآن يتدبرونه، ينظرون في الأوامر فيعملون بها، في النواهي فينزجر المرء. ولذلك كان ابن مسعود يقول تدبر، أو يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين أمنوا فرعها سمعك، فهي أوامر أو نواهي. فهنا أمر من الله جل في علاه سبح اسم ربك الأعلى، فانصاع علي بن أبي طالب وقال سبحان ربي الأعلى. بل في مصحف أبي وقراءة ابن عمر كان يقرأ هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى، فجعلها من القرآن. وهذه القراءة عند أهل القرآن يسمونها قراءة
شاذة. لا أنت الأسد معك، أنت قراءة أحسنت،
اسمها قراءة تفسيرية وهي تطبيقية. وهذه تدل لنا أيضا على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يسارعون في الانصياع لأوامر الله جل في علاه. وحي هلا بما نقوله إن مربيهم إن معلمهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. سئلت عائشة عن خلقه قالت كان خلقه القرآن، ما أمر بأمر إلا عمل به ثم أمر به الأمة فعملت بعده. سبح اسم ربك الأعلى، نزه ربك الأعلى. بعض أهل العقائد قالوا هذه الآية فيها دلالة على أن الاسم هو المسمى ولا أن الاسم غير المسمى، وهذه مسألة وعرة في العقيدة فلا ندخل فيها، لكن نحن نقول المعنى الصحيح. أم أردتم أن نبينها؟ أبينها؟ أنا تسهيلا عليكم سأبين معناها فقط وانتهى الموضوع ودعوكم الخلاف. سبح اسم ربك الأعلى معناها عظم ربك ونزه ربك وقدس ربك عن الشبيه والولد وعن الشريك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما دعا إليه أن وحد الله جل في علاه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أحدا إلا إلى توحيد الله، بسم الله من محمد رسول الله إلى قيصر إلى كسرى أسلم تسلم. وفحوى الإسلام أن تقول لا إله إلا الله، كما قال لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا أن يوحدوا الله، فإن وحدوا الله أو قال أن يقولوا لا إله إلا الله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذه فيها فضيلة عظيمة جدا لهذه الأمة، لنبي هذه الأمة وللأمة تبع لهذا النبي. لما؟ لأنهم لا يقتفون أثر من سلفهم الذين سبوا الله وتجرأوا على الله جل في علاه. فاليهود قد سبوا الله ونسبوا له الولد، قالوا عزير كذا نسبوه لله جل في علاه. والنصارى قد سبوا الله جل في علاه فنسبوا له عيسى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. لذلك أمره الله جل في علاه نزه ربك قدس ربك عظم ربك عن النقائص عن العيب عن الشريك وعن الولد. وأيضا نزه ربك بأن تصفه بصفات الكمال والجلال، ونزه ربك بأن تنفي عنه صفات النقص والعيب، وهذا يكون بإثبات كمال الضد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. في ضمن ولا ينبغي له أن ينام فيها الكمال، ليش؟ لحياته ولقيوميته ولقدرته سبحانه جل في علاه. وقال الله تعالى وقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا أكمله من لغوب من تعب أو إعياء. لما؟
لكمال عزته وقدرته وقوته سبحانه جل في علا. هذا معنى نزه سبح اسم ربك الأعلى، أن نزه الذات الإلهية، قدس ربك جل في علا. نقصد بهذا الشرح الذات الإلهية. إلى المعنى الثاني، وفي باطن هذا المعنى الثاني يبقى فيها التفريق بين الاسم والمسمى، من فهمها فهمها، ومن لم يفهمها يبقى الحمد لله قد وقف على التفسير. والقول الثاني أو التوجيه الثاني، سبح اسم ربك، نزه الاسم، نزه اسم ربك جل في علاه، الله الرحمن الرحيم، نزهه. وكيف أنزه اسم ربي؟ أن أقول تنزيه اسم الرب جل في علاه فلا تسمي به أحدا، فإن هذه الأسماء لا تسمي بها إلا الله جل في علاه، لا تسمي أحدا الرحمن ولا الكريم ولا الجواد، النكرة غير معرفة. وأيضا هذه فيها إشعار على الملامة على أهل الجاهلية الذين كانوا يسمون الأصنام والآلهة التي يعبدونها من دون الله جل في علاه بأسماء الله، يقتبسون لها الأسماء من إيش؟ من أسماء الله جل في علاه، منات من المنان، العزة من العزيز، فكانوا يقتبسون أسماء أصنامهم من اسم الله جل في علاه. فنزه اسم ربك جل في علاه ألا يسمى به أحد، ويبقى الاسم خاصا بالله جل في علاه. وأيضا نزه أو سبح ربك جل في علاه عن نسبة الولد ولا نسبة البنات. الآية فيها رد على يهود النصارى ورد أيضا على أهل الجاهلية، فاليهود النصارى نسبوا عزيرا وعيسى، وأهل الجاهلية نسبوا الملائكة، جعلوها إناثا ونسبوها للرحمن، فأمره الله جل في علاه أن يعلنها صراحة أمامهم جميعا، سبح اسم ربك، سبح ربك، نزه ربك، وحد ربك. في هذه الآية العظيمة لطائف عقادية عالية راقية سامية. قال الله جل في علاه سبح اسم ربك، هذه ربوبية خاصة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فهناك ربوبية عامة لكل البشر، التدبير والإحياء والإماتة والإعطاء والرزق، وهنا ربوبية خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكره الله جل وعلا بإنعامه وإفضاله. ألم نشرح لك أنت، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. وأيضا بيّن الله جل في علاه ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. فهذه ربوبية خاصة، عناية خاصة، ولتصنع على عيني، فربك أنت يا محمد. ففيها أولا التشريف لمحمد بالربوبية الخاصة، وهذه دلالة على علو مكانة محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها الأمر الثاني الذي هو من الأهمية بمكان، أن الله جل وعلا أيضا يذكره بالنعائم استحثاثا، استنهاضا لهمته أن يعمل لله جل في علاه شكرا، من باب اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. سبح اسم ربك الأعلى. أيضا هذه الآية عند أهل العقائد من الآيات الرائعة التي يستخدمونها استدلالا على أهل البدعة في أمر مهم من جلل، ألا وهو شعبة، سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى علو الله، يستدل أهل السنة والجماعة على علو الله بهذه الآية. والأعلى العلي العظيم سبحانه جل في علاه، لا علو إلا علو الله جل في علاه، ولا أحد أعلى من الله جل في علاه، له العلو المطلق، له علو المكانة، الرحمن على العرش استوى، فهو فوق السماوات جل في علاه. أأمنتم من في السماء، ومن في السماء يعني داخل السماء، تظل وتقل، خطأ فاحش، ما ليش الصحيح عقيدتكم في الله جل في علاه، الله في السماء يعني السماء تظل وتقل، لا هنا في بمعنى على السماء، لأن الله على العرش والعرش فوق السماء. وهذا تأويل قول الجارية عندما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء يعني فوق السماء. هذا علو المكانة وعلو القهر وعلو القدرة وعلو العزة سبحانه جل في علاه. إذا قضى أمرا قال له كن فيكون، ولا رد لقضاء الله جل في علاه. يا محمد سبح اسم ربك الأعلى، ثم أتى بلوازم ربوبية الله جل في علاه، الأعلى الذي خلق فسوى، فهو ربك. ومن لوازم الربوبية أنه الخلق كما قلنا، والإحياء والإماتة والإعطاء والمن. الذي خلق، ربك الذي خلق فسوى. العلماء يقولون في من أهل التفسير، الذي خلق، خلق كل ذي روح فسواها، خلق الإنسان فأحسن وأبدع خلقه وصورته، فجعله يمشي على قدمين، وجعل هامته مرفوعة ليست مخفوضة، وهذه من تكريم الله لبني آدم. فسوى يديه ورجليه وعينيه، وسوى بصره وسمعه، فأتقن وأحسن خلقه وأبدع خلقه، كما قال الله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، سبحانه جل في علاه. أنت إذا نظرت رأيت الله خلق السماء، خلق الأرض، خلق البحار، خلق الأنهار، فأبدع هذا الخلق وأتقنه. قال الله تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيه. لن ترد أي عيبا ولا نقصا في خلق الله جل في علاه، لأن الخلاق له الكمال المطلق، ومن لوازم ربوبيته أنه أتقن وأحكم خلقه. الذي خلق فسوى، فخلق كل ذي روح فسواها، فجعل الذي يمشي على بطنه ويمشي على رجلين ويمشي على أربع بحكمة منه سبحانه جل في علاه. ففيها كما قلنا ذكر للوازم ربوبية الله جل في علاه: الخلق والإحياء والإماتة. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، وكما قرأ أخونا الفاضل: والذي قدر فهدى. وهذه قراءة أيضا معتبرة بالتجديد وبالتخفيف بمعنى واحد، وبعضهم قالوا لا، هناك خلاف. الذي قدر يعني من الملك والقدرة، فهدى يعني هدى من الضلالة والعمى. العلماء اختلفوا في هذا التفسير اختلافات كثيرة جدا، كلها تجتمع وتنصب في أمر واحد، ألا وهو أن ترى هناك شقان في الآية: تقدير قدر، تقدير وهداية وهدى. فمجاهد ومقاتل والكلبي هؤلاء يقولون قدر فهدى، قدر السعادة والشقاوة، والآخرون يقولون هدى البشر، الذكر كيف يأتي الأنثى. أيضا بعضهم يقول أخفى الفضائل في أماكن في أمور معينة أو في أماكن معينة، وهدى البشر لاستخراج هذه الأمور. أيضا هدى البشر لصناعة الطائرات، لصناعة السفن، ركوب السفن وأن تمخر في البحر، أو الطيران في السماء، كل ذلك من هداية الله جل في علاه. والصحيح عند أهل التحقيق نقول الشقان تقدير وهداية. فالذي قدر يعني كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فقد فرغ الله من العباد، كتب الله كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا هو تقدير الله جل في علاه، إن كل شيء خلقناه بقدر. فالتقدير هو تقدير كتابة كل شيء إلى يوم القيامة. عبد الله بن عمرو بن العاص يروي عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في المسند أنه خرج بكتابين، كتاب في يمينه وكتاب في شماله، فقال عن الذي في يمينه: هذا كتاب يحمل إيش؟ هذا كتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وختم على ذلك لا زيادة ولا نقصان. وهذا كتاب اللي في شماله، قال: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم، وختم على ذلك يعني لا زيادة ولا نقصان. فرغ ربكم من العباد، فرغ ربكم من العباد. فالأصل هو التقدير، إن كل شيء خلقناه بقدر، فهو تقدير الله جل في علا. قدر فهدى، فإذا قدر وكتب هدى البشر أن يسيروا إلى ما قدره الله جل في علا. فمن قدر له السعادة فتح له أبواب السعادة وختم له بأعمال أهل السعادة كما سنبين، ومن قدر له أنه من أهل الشقاوة فتح له أبواب الشقاوة وسيره في طريق الشقاوة وختم عليه بعمل أهل الشقاوة حتى يكون من أهل الشقاوة وفقا أو وفقا لتقدير الله السابق سبحانه جل في علاه. إذن قدر التقدير العام، التقدير الكلي، وهذا ينقسم إلى أربعة مراتب: التقدير الذي كتب في اللوح المحفوظ وهو الأصل الذي لا يتبدل ولا يتغير بحال من الأحوال، والتقدير العامي، وهذا التقدير العامي هو في ليلة القدر، والتقدير الثالث، وده فصلناه في العقيدة، أنا أمر حتى أركز للإخوة يستحضرون ما فات. الثالث التقدير العمري، والتقدير العمري هو الذي يكتب في صحف الملائكة: أي رب ذكر أم أنثى، أي رب الرزق، أي رب العمر، أي رب شقي أم سعيد. والأخير هو التقدير اليومي، كتابة الملائكة، وهذه الصحف بأسرها يمكن أن يتبدل فيها الحكم أو يتغير. والدلالة على ذلك أن عمر بن الخطاب كان يطوف بالكعبة ويقول: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا، وين؟ في صحف الملائكة أو في ليلة القدر. التقدير العامي: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوه واكتبني عندك سعيدا. ويقرأ قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده يبقى يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة وعنده شيء لا يتبدل ولا يتغير وهو التقدير في اللوح المحفوظ. قال وعنده أم الكتاب. فهدى الله جل في علاه هداية الله مراتب أربع، ثلاثة في الدنيا وواحدة في الآخرة، وهذه درسناها على التفصيل، نمر عليها أم نذكر بها؟ أحمد حسني، المراتب الأربع جيد، ها جيد. الهداية أربع مراتب، هداية عامة وهداية خاصة وهداية أخص ثم هداية في الآخرة، هذه الثلاثة في الدنيا. الهداية العامة هداية للخلق أجمعين من جن وإنس وبهائم عجموات وكل شيء، حتى الحجر والشجر، حتى الحجر والشجر، هذه هداية عامة، هداية عامة. وهذه الهداية العامة التي قال فيها الحسن وغير الحسن هدى الله الذكر كيف يأتي الأنثى، وهذه الهداية العامة كما قلنا تشمل كل الخلق، تشمل البشر. هدى الله الرجل كيف يأتي امرأته فطرة، ما يحتاج إلى تعليم ولا تدريس، هذه هداية، هداية عامة، فطرة فطره الله جل وعلا عليها وجبله عليه. أيضا هدى البشر كيف يزرعون الزرع وينبتونه ويستثمرون المال ويتناولون الطعام ويأتون به من جميع من البحار ومن الصحاري، وأيضا هداهم كيف التعامل مع طبيعة الدنيا هذه أو الحياة، فهذه هداية عامة. أيضا هداية الجن بنفس هداية البشر، وهداية العجموات هذه فيها الأعاجيب، هدى الله جل في علاه الحيوانات كيف يسترزقون، كيف يأتون بأرزاقهم، هذه هداية من الله جل في علاه. فإن سألت السائل من الذي هدى الفهد كيف يصطاد الغزال الرشيق السريع الذي له ما له من قوة في الهرولة والسرعة الفائقة، من الذي هدى الفهد أن يتربص به ويصطاده؟ الله جل وعلا الذي خلق فسوى وقدر فهدى. من الذي هدى الفأر عندما جاء إلى الصحفة؟ وده ذكرها ابن القيم في كتاب القضاء والقدر، وذكرها علماؤنا علماء الجيولوجيا، وأيضا في كتاب الحيوان. الفأر جاء إلى صحفة طبق فيه زيت شهي فوقف عليه، فكلما مد ليشرب ما استطاع أن يشرب، فله أن يفعل إيش؟ ينزل في الطبق فيشرب، صح ولا لا؟ هيشرب لغاية ما يجف ويطلع تاني، هل يصح؟ هيموت، لأنه كانت أشياء كدن الخمر يعني كبيرة جدا، فكان كبير ما يستطيع أن ينزل، لو نزل ما خرج، وعلم أنهم سيمسكونه فإيش؟ فيقتلونه. فذهب فأتى فوجد أيضا في المكان ماء، فأخذ يأخذ الماء ويصب الماء على الزيت، ويصب الماء على الزيت، يصب الماء على الزيت حتى ارتقى الزيت وارتفع، فشرب الزيت ورحل. من الذي هدى الفأر إلى أن يعلم الفرق بين كثافة الزيت وكثافة الماء، وأن الزيت هو الذي يطفو فوق الماء؟ هذه ترجمة واقعية لقول الله تعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، يأخذ الماء ويصب الماء على الزيت حتى يطفو الزيت فيشرب الفأر الزيت. من الذي هداه؟ الذي قدر فهدى. أيضا هذا الثعلب ينام بنصف عين، له عينان، ينام بعين مغلقة وعين مفتوحة تحرزا من أي خطر أو أيضا ترقبا لأي صيد يصطاده، من الذي هداه أن ينام بهذه الطريقة؟ الله الذي قدر فهدى. من الذي هدى النمل أن تستسقي لها وللخلائق أجمعين كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول قد ضعف العلماء بعض علماء الحديث هذا الحديث، لكن صححه الألباني ونستأنس بتصحيح الشيخ رحمه الله محدث الشام مجدد لهذه الأمة دينها، نسأل الله للعلى أن يجمعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن سليمان خرج ليستسقي يدعو الله للعلى بالمطر، الجفاف والقحط أصابهم، فخرج ليستسقي ومعه الناس يخرجون، تعرفون من الأذى في الاستسقاء أن تظهر فقرك وضعفك ومسكنتك، فخرج بالناس جميعا ليظهر الفقر والمسكنة والخضوع حتى يستسقي. فلما ذهب سليمان نظر فوجد نملة في المؤخرة تقف على قوائمها تستسقي ربها جل في علاه، فقال سليمان ارجعوا فقد كفيتم. الخلق أجمعين كفوا بإيش؟ بنملة. من الذي هدى النملة أن تفعل ذلك وتستسقي؟ الله رب العباد جل في علاه. من الذي هدى الهدهد أن ينكر الإنكار الشديد على إيش؟ على الشرك. الدنيا بأسرها فطرت على التوحيد، فالذي يحيد عن التوحيد هذا فيه ضياع مخالفة للفطرة التي جبله الله عليه. هذا الهدهد لما رأى الناس يسجدون للشمس من دون الله ذهب إلى سليمان الذي أراد قتله فبين له أنه عنده علم ليس عنده، فاحترم سليمان هذا العلم وتأدب بأدب الطالب يطلب العلم من الهدهد إن صح التعبير، فبين له إنكار الشديد كيف يسجدون للشمس من دون الله، من الذي علمه أن هذا السجود لا يكون ولا يستحق به إلا الله جل وعلا الذي قدر فهدى. فهذه هي الهداية العامة، هذه هي الهداية العامة. أيضا من الذي هذا الأسد أو النمر أو غيرها الحيوانات المتوحشة هذه ألا يعني تأكل أولادها، بل تحنو حنوا عظيما على الأولاد من الله جل في علا الذي قدر فهدى. فهذه الهداية هي الهداية العامة تشمل الخلائق أجمعين، والهداية الثانية هي الهداية الخاصة، والهداية الخاصة هي تختص بالجن والإنس، هداية خاصة لأنها تختص بالجن والإنس لا بالخلائق أجمعين. وهذه الهداية هداية التعليم، هداية الرسالات، هداية الكتب، هداية الآيات، الآيات الكونية والآيات المتلوة، هذه الهداية هداية البيان والإرشاد والدلالة، هذه الهداية التي بيّن فيها الله جل في علا أنه ما كان ليهلك قوما بعد حتى يبين لهم ما يتقون، وأن الله جل في علا خلق الخلق وأرشدهم إلى ما ينفعهم وما يضرهم. قال الله تعالى فهديناه وهديناه النجدين سبيل الخير وسبيل الشر. قال الله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. فإن الله جل وعلا يهدي الخلائق أجمعين إلى أن يوحدوا ربهم جل في علاه، كما في حديث المثاق أن الله مسح على ظهر آدم فقاموا جميعا في صعيد واحد فأشهدهم ربهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا شهدنا، فجبلهم على هذا التوحيد، ثم أرسل الرسل ليذكروهم بهذا المثاق بيانا وإرشادا ودلالة. فالهداية الثانية هي هداية الدلالة، وهذه قد بيّنها الله جل وعلا أنها للرسل وللوكيل عن الرسول، كما قال الله جل في علاه إن أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله في حق النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فهذه هداية للرسل ولوكلاء الرسل الذين هم العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، هذه هي الهداية الثانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وأيضا قال الدال على خير كفاعله كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الهداية الثانية هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وهذه حق على الله، فمن بلغته الحجة ودلالة الإرشاد وهداية البيان فلم ينصع فهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها، ومن لم تبلغه فهو من أهل الفترة يوم القيامة يأمره الله بالدخول في النار، فإن انصاع ودخل وجدها بردا وسلاما ثم مآله بعد ذلك إلى الجنة، فإن عصى بقي فيها خلودا نعوذ بالله من الخزي والخزلان. والذي قدر فهذا الهداية الثالثة هداية أخص من هذه الهداية، وهي هداية يختص بها الله جل في علاه، لا أحد يتدخل في هذه الهداية بحال من الأحوال، وهي هداية التوفيق، هداية النصرة، هداية التسديد، أو قل هداية القلوب. الله كما بيّن في سورة الأنفال أن الله يحول بين المرء وقلبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فهذه الهداية هداية القلب، لا أحد يتحكم فيها بحال من الأحوال، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء ليل نهار يدعو، بل يذكر نفسه بهذا القسم، يدعو ويقسم بهذا، يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان إذا دعا دعا الله بهذا الدعاء لا ومصرف القلوب، يذكر نفسه ويذكر أصحابه أن هذا القلب ليس بأيديكم، ولو كنتم على استقامة تامة فإن الله إن أراد أن يزيغ القلب سيزيغه، كما قال نوح لأصحابه وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، فقلوبكم بيده سبحانه جل في علاه. فهذه الهداية هي هداية القلوب، هي الهداية الثالثة، وهذه تظهر جلية فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه عندما دخل على عمه وقال يا عم قل كلمة، كلمة واحدة لسانه ممكن ينطق بها فينجو، قل كلمة واحدة أحتج بها لك عند الله أو تكون حجة لي لك عند الله جل في علاه، قل لا إله إلا الله، فما قال لا إله إلا الله، وقال لولا الملامة لأقرت بها عينه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول عمه القائل يقول أنه على ملة عبد المطلب، فأنزل الله هذه الآيات مسلية نبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تهدي إيش؟ القلب، اللي هي الهداية الثالثة. يبقى إذن الآية تختص بالآية معناها في الآية الثالثة، لكن إنك تهدي إلى صراط المستقيم يقصد بها الهداية الثانية اللي هي البيان والإرشاد. قال إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية القلوب، ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية الرابعة هذه مختزنة في الآخرة، وهي الهداية المؤمنين إلى أماكنهم، إلى قصورهم، إلى الأسرة، إلى الحور في الجنات. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنات. قد قال الله جل في علاه: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم. الهداية تمامها ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال العلماء: يدخل كل واحد منهم إلى قصره يعرفه أشد من معرفته في بيته الذي كان يذهب إليه في الدنيا. اللهم اجعل هذا مقرنا ومستقرنا يا رب العالمين. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، هذه كلها من لوازم، هذه كلها من لوازم ترجع بهذه الآية للآية الأولى: سبح اسم ربك، يبقى من لوازم الربوبية. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. قال العلماء الحسن وغير الحسن ومقاتل والكلبي ومجاهد، قال: الذي أخرج المرعى أنبت العشب، النبات الزرع الذي أنبت العشب، تراه ما بين أصفر وأحمر وأخضر، مصفرا يزهو يتلألأ. الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، بعدما رأيته وقد أنبته الله جل وعلا، وعلمت عظيم قدرة الله جل في علاه في هذا الخلق ما بين أخضر وأصفر وأحمر، تراه بعد ذلك يأتيه الريح فيصير غثاء باليا يابسا، فجعله غثاء. من الذي جعله؟ الله، من لوازم ربوبية الله جل في علاه، ما أحد يستطيع أن يفعل ذلك. فجعله غثاء باليا أحوى، يعني أسود، بعدما كان يزهو في عين الناظرين متعة لمن ينظر إليه ما بين أبيض وأحمر وأصفر، إلى اليبوسة بعد الرطب، بعد أن كان رطبا أصبح وصار يابسا باليا ولونه مقزز، لونه إيش؟ أسود. يبقى أحوى من الحو وهو السواد، فجعله غثاء أحوى. وهذه الآية لفتة وإشارة من الرب الكريم الجليل ليعتبر أولو الأبصار، كأنه يقول: بعدما رأيت هذا النبت ما بين أحمر وأصفر يتلألأ أمامك وأخذ بناظريك، بعد ذلك وجدته إيش؟ باليا أسود. هكذا الدنيا عندما تحلو وتتلألأ أمام عينيك، بعد ذلك تصير كالغثاء الأحوى. وهذا المثل ضربه الله جل وعلا في أكثر من موضع من كتابه. قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وأيضا قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فما أكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فإيش؟ فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا حلوة خضرة، لكن الله جل في علاه يبين هذه الدنيا الحلوة الخضرة في عين الجهلاء الذين لا بصيرة لهم، ما علموا أنها مستقر، علموا أنها ممر، ومع ذلك يعيشون فيها، يغوصون فيها، ويبيعون الذهب الباقي بالخزف الفاني جهلا وجهالة. يبين الله جل في علاه أن هذه الدنيا تصير بعد ذلك هباء منثورة لا تساوي عند الله شيئا. ولذلك كما في صحيح مسلم، مر النبي صلى الله عليه وسلم على خروف أسك، يعني أذن مقطوعة، فقال: من يشتري هذا؟ قالوا: والله يا رسول الله، لو لم يكن ميتا، يعني كان حيا، لكان فيه عيب إيش؟ الأذن هذه لا نشتريه بعيبه. فرأى أنه أهون عليهم من أي شيء، أهون عليهم لأنه ميت، وأيضا حتى لو كان حيا ففيه العيب، فقال: إن الدنيا لا أهون على الله من هذا عليكم. وأوضح من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين مثل الدنيا عند الله جل في علاه: إن الدنيا عند الله لا تعدل جناح بعوضة، ولو عدلت عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت شجرة. يعني إيش قال تحت شجرة؟ نام فقط، نام ساعة نصف ساعة. قال يعني مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت شجرة، يعني نام وقت القيلولة. قال تحت شجرة ثم قام. هذه هي الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. وأوضح من ذلك وأجلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا، والاستثناء هنا معيار العموم، قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. الدنيا لا تساوي شيء، ولو ساوت الدنيا شيئا لأعطاها بحذافيرها لنبيه صلى الله عليه وسلم، وما اختار الله لنبيه إلا أفضل العيش. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش فقيرا، وتزوج فقيرا، وقاتل فقيرا، ونشر دينه فقيرا، ومات فقيرا، درعه مرهونة بحبات شعير طعاما لأهله. لذلك دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد عمر يطيش قلبه، حسب أنه طلق نساءه، فلما علم أنه لم يطلق النساء دخل يسترسل، يسامره، يسترسل في الكلام عله يجد الأنسة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قام، والحصير قد علم في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جنبات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يا رسول الله، يبكي يقول يا رسول الله، كسرى وقيصر، هم على الكفر، كسرى وقيصر ينامون على الحرير، الفراش الوفية، ينامون على الحرير وأنت تنام على الحصير. فقال يا عمر، أما يرضيك أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر، لا والله، الصحابة كانوا يربطون الحجر، لكن كان رسول الله من شدة آلام الجوع يربط الحجرين، يربط الحجرين من الجوع بأبي هو وأمي. الدنيا لو كانت تساوي شيئا لأعطاها الله لنبيه، بل قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا نبيا أو يكون عبدا رسولا، فاستشار جبريل فأشار عليه أن إيه؟ أن تواضع، كن عبدا رسولا، وهذه عند الله أفضل. بل الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، لكن لكل عبادة، وهذه أفضل الحياة التي اختارها الله لنبيه. نسأل الله جل في علاه أن يكفينا هذه الدنيا ويمررنا عليها بخير وعلى خير، وأن يختم لنا على خير. فهذه الآيات العظيمات فيها إشارة ولفتة من القرآن العظيم، اعتبروا يا أولي الأبصار، فإن الناس قد انشغلوا بالدرهم والدينار، وإن الدرهم والدينار لا ينفعهم في شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن التعاسة والشقاوة لمن ترك الآخرة ولم يجعلها مستقرا له، وأخذ يسعى يمينا ويسارا أماما وخلفا من أجل الدرهم والدينار، أحب من أجله، أبغض من أجله، أعطى من أجله، منع من أجله، حياته كلها درهم ودينار. فاستحق أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويقول تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميص، تعس عبد القميص، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. هذا خبر ودعاء، إما أن يكون إنشاء دعاء، وإما أن يكون خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله به أنه حتى الشوكة إذا جاءت في رجله أو في يده لن تخرج، لأنه لن يجد أحد يساعده. رأيت الرجل إذا ابتسم، ابتسم من أجل الدرهم، وإذا كشر عن أنيابه من أجل الدرهم، لو دخلت الشوكة من سيساعده؟ سينظرون فيها دراهم ولا ما فيها، خرج نفعل معه، وهو لن يخرج، لأنه هو أصلا بيدخل الدرهم، يدخل في أحشائه، لا يخرج من الأحشاء بحال من الأحوال، فهو يترك الشوكة أولى له، لأنه ما يعيش إلا من أجل الدرهم والدينار. فلذلك الله جل وعلا يلفت أنظارنا، هذه الدنيا لا تساوي شيئا هباء منصورة، في لحظة تضيع. أنت الآن كم عمرك؟ كل واحد منا يجلس مع نفسه، كم عمرك الآن؟ كأنك تنظر إلى طفولتك أول أمس، أو أمس قريب كنت تقبل يد أبيك، قريب كنت تطلب الطعام أو تطلب الحلوى من أبيك، والآن أنت رجل وعندك أولاد. هذه الأوقات كلها سريعا مرت، فالدنيا لا تساوي شيء، لحظة واحدة تجد نفسك في القبر وقد حسوا عليك التراب، وقمت قياما مذعورا مهرولا إلى رسل ربك جل في علاه يسألونك والنجاة أو الهلاك، نعوذ بالله من الهلاك. فالدنيا لا تساوي شيء، لذلك ضرب الله لنا هذا المثل ليعتبر أولو الأبصار، وتذكرة لمن تنفعه الذكرى. ثم قال الله جل في علاه سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك يا محمد، من الذي سيقرئه؟ يا للعظمة ويا للشرف العظيم لنبينا صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا والذي تولى تعليم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه من المعجزات كما سنبين. سنقرئك أي الله سيعلمك عن طريق جبريل رحمكم الله، أن جبريل سيأتي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ستتلقى هذا العلم من الملك المقرب عند ربنا جل في علا. سنقرئك يا محمد عن طريق جبريل، سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك القرآن، وسنقرئك أيضا السنة. صحيح ولا لا؟ توافقون أم لا؟ الجانب الأيمن ساكت، توافقون؟ سنقرئك القرآن ونقرئك أيضا السنة، توافقون؟ لا توافق، أنت مخالف. في حد مخالف معه؟ لما خالفت؟ طب يعني وافقت أيضا؟ لا، ما نلهمك، نقرئك أيضا. جبريل كان يعني يعلم السلام السنة، ما هذه سنقرئك تشمل الوحي، والوحي يشمل الكتاب والسنة. قد قال الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هي السنة. فسنقرئك يعني الكتاب والسنة، لكن بالأصالة القرآن. سيعلمك جبريل القرآن، سنقرئك فلا تنسى، هذا جزم، جزم، ستقرأ ولا تنسى. وهذا رد على المعتزلة، لأننا نثبت أن النبي قد سحر، وأشكلوا علينا، قالوا لا يسحر النبي، ولو سحر النبي كيف يؤدي ما عليه من الرسالات والتبليغ؟ سينسى ما عليه، أو سيغطى عليه ما أوحي إليه. فنقول هذا كلام من الباطل بمكان. قد جزم الله جزما في كتابه وقال: سنقرئك فلا تنسى. فلا يتأثر النبي بمرض ولا بغير. بشرية النبي تحتمل المرض، تحتمل النسيان، تحتمل كل شيء، لكن في التبليغ لا، وألف لا. هنا إثبات محكم: سنقرئك فلا تنسى، أي سنقرئك القرآن فلا تنسى منه شيئا. وقد قال مجاهد كان، وهذا عن ابن عباس أيضا، قد كان جبريل يقرئ النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم من النسيان، فإذا انتهى من الآية يحرك لسانه، يتعجل أن يقرأ حتى لا ينسى، فطمأنه الله وبشره. فهذا وعد من الله جل في علا أنه سيقرئه، وبشارة عظيمة من الله جل في علا. وإذا وعد الله وفى. سنقرئك، لا تتعجل، لا تعجل، لا تتعجل بقراءة، سيثبت ذلك في صدرك، وسنبين أنها من دلائل النبوة. سنقرئك القرآن فلا تنسى. ثم قال: إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. إلا ما شاء الله، هذا استثناء. فإذا قال الله سنقرئك فلا تنسى جزما، ثم قال إلا، يبقى هنا الاستثناء متصل هنا أنك ستنسى، صحيح ولا لا؟ ولذلك أشكل على العلماء، نحن نعلم باليقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى شيئا من القرآن فيما أمر به تبليغه، فكيف يقول إلا ما شاء الله؟ لها توجيهات. والتوجيه الأول، وهو توجيه قوي وجيد وناصع البياض، ألا وهو أنه معنى الآيات سنقرئك فلا تنسى جزما، لكن لو شاء الله تنسى ستنسى، وبقدرة الله أنك لا تنسى. ما فهمت؟ فهمتم؟ ما فهمتوش؟ نعيد. قال الله سنقرئك فلا تنسى، قف. يبقى إذن السلام لن ينسى إلا ما شاء الله، يعني أنت قرأت وأنت أمي بقدرة الله، ولن تنسى بقدرة الله، ولو شاء الله لتنسى إذا شاء، لكنه لم يشأ أن تنسى. فهمتم؟ يبقى هذه من لغة العرب يبين أن المسألة برمتها ترجع إلى قدرة الله وقوة الله جل في علاه، تذكيرا لنا لمن كانت حافظته قوية يعلم أن هذا من الله، ولو نسي يبقى من نفسي، ولكن الله جل وعلا هو الذي قادر أن ينسيه. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله من النادر، والنادر لا حكم له، أن تنسى نسيانا عارضا لا مستقرا، أن تنسى نسيانا عارضا لا مستقرا. وهذا أيضا جميل، ودلت عليه السنة، بمعنى أن تقرأ القرآن فترتج عليك آية فتنساها فيذكرك بها أحد، أو يأتيك جبريل فيذكرك بهذه الآية. يبقى هنا إلا ما شاء الله يعني نسيانا عارضا غير مستقر. وهذه فيها السنة، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وقرأ سورة ونسي آية، وكان في القوم أبي بن كعب: أحفظ الأمة أو أقرأ الأمة، قل أقرأ الأمة حتى أكون دقيق في كلامي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: أفيكم أبي؟ لما لم ترد علي؟ في رواية أن أبي هو الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الآية، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر ينسى كما تنسون. وأيضا مر على امرأة تقرأ القرآن فقال: رحم الله هذه المرأة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرتني بآيات كذا وكذا نسيتها. فهذا النسيان يكون نسيانا عارضا وليس كبيرا ولا غالبا ولا مستقرا، هذا هو المهم، نادرا وعارضا. يبقى هذا إلا ما شاء الله نسيانا نادرا وعارضا. وأيضا في بعض التوجيهات وهي أيضا مهمة: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله من المنسوخ من القرآن، يعني ما شاء الله رفع تلاوته وحكمه، كقول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينسى شيء من القرآن إلا ما نزل عليه ثم نسخ. كإيش؟ أنتوا فاهمين إحنا في أي موضع الآن؟ أي موضع الآن؟
أحسن لفظ فوق، أنت فهمت هذا؟
نعم، نسخ الاثنين، نسخ التلاوة وإيش والحكم. يبقى إذن إيش اللي ممكن ينسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي هي أحسنت، الرضاعة كان 10، ها 10 رضعات مش بعات يحرم، فنسخنا إلى 5 رضعات، فلا تقرأ 10 رضعات ولا يحكم بالعشر رضعات، هذه التي يمكن أن تنسى. يبقى نسخت تلاوة وحكما، يبقى معنى قول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله من الآيات المنسوخات التي رفع الله تلاوتها وأحكمه. ويمكن أيضا أن نقول سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله من الآيات المنسوخات تلاوة، فتنسى التلاوة ويبقى الحكم معك. والدلالة على ذلك إيش؟ قصدي الأمثال على ذلك إيش؟ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، بقيت حكما ونسخت تلاوة. يبقى إذن نسخت تلاوة أنساه الله التلاوة، هذا معنى قول الله جل في علاه سنقرئك فلا تنسى. وهذه الآيات أيضا فيها من لطائف الأمور العقدية أنها دلالة من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. سنقرئك هذه معجزة من المعجزات. لما هي معجزة؟ الرسول أمي لا يقرأ ولا يكتب، فمعنى أنه يقرأ هذا الكتاب الذي ملئ فصاحة وبلاغة معجزة ليست بعدها معجزة. ولذلك جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ، قال له إيه؟ أنا بليغ فصيح أقرأ كيف ما شئت، ائتني بما عندك. صح؟ ما قال ذلك، من الذي كذب على رسول الله؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، أمي ما أنا بقارئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمي وأقرأه الله جل في علاه، فهذه معجزة من المعجزات. المعجزة الثانية فلا تنسى، سنقرئك معجزة أولى، والمعجزة الثانية فلا تنسى، لأن الإنسان لو حفظ حديثا أو حفظ آية كيف لا ينساها؟ للنهار للنهار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صباحا ومساء. كان علماءنا من المحدثين كانوا إذا حفظوا حديثا ماذا يفعلون؟ ها؟ في الطعام، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان ويأكل. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، صباح مساء ليل نهار. حتى قيل عن الزهري أنه كان يوقظ إيش يعني، ولا بئس ما عاشت فيه الجارية هذه، هي الجارية لا لها في العير ولا في النفير، ما لها بالتحديث ولا فلان ولا فلان، نائمة عشان تجهز البيت صباحا، في الليل يوقظها، ما بك، ما لك، ما عليك، ماذا تريد؟ يقول حدثني فلان، تقول إياك وإياك عن فلان، أنا أفهم شيء مما تقول، لكن هو يريد أن إيش، أن يحفظ، فيكرر ويكرر حتى يثبت في صدر. أما النبي صلى الله عليه وسلم لا، جبريل يقرأ فيثبت في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فلا تنسى، هذه معجزة أخرى من المعجزات. وأيضا إلا ما شاء الله جل في علاه، أيضا من المعجزات أنها تنسخ، فتنسخ تلاوة وحكما أو تنسخ تلاوة دون الحكم. إنه يعلم الجهر. وهذه نختم بها الكلام اليوم بصفة من صفات الله الجليلة العظيمة سبحانه جل في علاه، هو الذي يعلم الغيب والشهادة. الجهر يعلمه الله جل في علاه، والسر يعلمه الله جل في علاه، ما بين جنبات النفس يعلمه الله جل في علاه، الخاطرة الهم العزم يعلمه الله جل في علاه، خطاب القلوب يعلمه الله جل في علاه، الصعراء يعلمه الله جل في علاه، سبحانه جل في علاه يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مخ سوقها، سبحانه جل في علاه لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت سبحانه، تسبح وتنزه وتقدس سبحانه جل في علاه، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها، إني لفي ناحية البيت، والمجادلة تجادل عن زوجها أو تجادل عن زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنا في ناحية البيت يخفى عني بعض حديثها. تخيلوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان قصرا منيفا، فكان بعيدا، الغرف بعيدة صحيح، كان إيش غرفة، غرفة عائشة انظر فيها متر في متر متر في متر، وهي في ناحية يعني ايش في الناحية، وفي ناحية اصلا في الغرفة يعني انت لو قست الان ممكن تكون عائشة رضي الله عنها وارضاها هنا مثلا والنبي صلى الله عليه وسلم والمجادلة هنا، المسافة ليست بعيدة بينهم. قالت يخفى، ما تستطيع ان تسمع كل الحديث، يخفى علي بعض حديث هذه المرة. فانزل الله من فوق سبع سماوات وهو فوق عرش، من فوق سبع سماوات، قد سمع، انظر الهمسة يسمعه، قد سمع قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله سبحانه جل في علاه. سنبين إحاطة الله جل وعلا بعباده خلقا وقدرة وعلما وسمعا وبصرا الأسبوع القادم، ونختم الصورة بإذن الله ونبين الفوائد المستنبطة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.